الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذه حلقة خاصة في فقه الدعوة. عطر الكلام، لكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع لابد أن أذكر بعض الأصول المهمة، لأن المرأة إذا لم يؤصل لا يستقيم معه الفرع، وهذه مشكلة كبيرة تواجه من يتحدث في أي علم من العلوم. في أصول مرعية، حتى الذين يتكلمون في الدين الآن وخوضون في قضاياه الكبيرة التي تحقق فيها الإجماع، يعني أنا عندنا مثلا حوالي 750 مسألة إجماع، والإجماع ده الدليل الثالث من أدلة المتفق عليها. عندنا أدلة أصول الفقه 4 متفق عليها، و8 كمان العلماء في أخذ ورد فيها. الدليل الأول القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع. الإجماع ده رقم 3، القياس رقم 4، باستثناء الظاهرية طبعا، وكلامهم في القياس في نفي القياس معروف. لكن الإجماع إذا تحقق الإجماع، ثبت الإجماع بشروطه، فمنكره كافر، ده عند كل العلماء إذا تحقق الإجماع يعني. فأنا عايز أقول في 750 مسألة إجماع نقل العلماء الكبار الإجماع فيها. لا نسمح بقى بكثرة الجدل فيها. أول ما أقول لك المسألة فيها إجماع تركن على طول، مسألة فيها خلاف، فيها أخذ ورد، ممكن ناخد وندي في الكلام. فمن من هذا المنطلق بنقول إن أي مسألة فرعية ما لم نردها إلى أصل لا يستقيم الفرع معنا. ولعلمائنا كلمة جميلة يقولها في باب المناظرات أو المباحثات بينهم، يقولون لا يستقيم الظل والعود أعوج، يعني لا يستقيم أبدا الفرع والأصل أعوج، يبقى لازم الفرع الأصل يستقيم عشان الفرع يستقيم. الدعوة إلى الله عز وجل أشرف المناصب على الإطلاق، لا يدانيه منصب أبدا. ليه؟ لأنه منصب الرسل، ثم منصب أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، هم الدالون على الله عز وجل. فلابد أن تبلغ الدعوة بطريقة صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري أن رجلا كان يتخلف عن صلاة الجماعة لأن الإمام يطيل الصلاة، فلما جاء رجل وقال يا رسول الله إني لا أدرك الصلاة مما يطيل فلان. طبعا بعض الناس ممكن يستغرب، لا كيف لا أدرك الصلاة وهو يطيل؟ المفروض كل ما يطول الصلاة أنا أدركها، يعني لو نزلت في أي وقت عليه لسه في الركعة الأولى. لا، هو الرجل الصحابي رضي الله عنه قصده إنه من كثرة إطالة إطالاته للصلاة يوم يتأخر، ما يرضاش ينزل في الأول. ليه؟ لأنه عارف إن صاحبنا حيقرأ بجزء من سورة البقرة في الركعة الأولى أو جزء وشوية عشان يكمل سورة البقرة في ركعتين مثلا، فيوم يقدر بينه وبين نفسه إن هو هيخلص الركعة الأولى في نص ساعة والركعة الثانية في نص ساعة، يدي لنفسه كده مساحة يعني، فيقوم ينزل بعد ساعة إلا 5، يكون الراجل يكون الإمام يعني يعني قرأ بسرعة شوية لبتاع يروح إلى الصلاة خلص. أدي إيه؟ أنا لا أدرك الصلاة مما يطيل فلان. قال أبو مسعود: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كغضبه في هذا. قال: أيها الناس، إن منكم منفرين. طب هو اللي بيطول الصلاة ده إيه يعني؟ يعني بيحشش ولا بيسكر ولا بيلعب ولا بيلهو؟ ده صف قدميه بينادي يا رب سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه واقف في الصلاة، يقول: إن منكم منفرين. في ناس كده، في ناس لما إذا أرادت أن تدعو إلى الله عز وجل الناس تنفر منها. طيب، حتى لا ينفر الناس من الدعوة، ما الذي ينبغي عمله؟ قال علي بن أبي طالب كما رواه البخاري في كتاب العلم، قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي أثر ابن مسعود الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه وهو منقطع الإسناد، إسناده غير متصل. واحد يقول لي: طيب إسناده غير متصل وتقول لي في مسلم؟ قلت لك في مقدمة مسلم، ها؟ لأن مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم، ها، خلي بالك من الكلام، زي ما بنقول معلقات البخاري ليست على شرط البخاري. ليه؟ لأن موضوع البخاري الإسناد المتصل، إنما المعلق رايح أوله، الإسناد من أوله رايح، يا راوي يا اتنين يا الإسناد كله. فمقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم. عشان كده لو عزوت حديثا لمقدمة مسلم وقلت رواه مسلم، العلماء يغلطوك. يغلطوك ليه؟ قال لك تقول رواه مسلم في المقدمة، في مقدمة صحيحة. ليه؟ لأن المقدمة ليست على شرطه، زي ما كل بخاري علق حديثا من أحاديث، اوعد في الأحاديث المعلق تقول رواه البخاري وتسكت، لأن دي تعتبر خطيئة في التخريج عند أهل العلم. لكن لازم تقول إيه؟ لازم تقول رواه البخاري معلقا، ما تقولش رواه البخاري وتسكت، لأن رواه البخاري وتسكت يعني متصلا يعني. ففي هذا الأثر، أثر ابن مسعود، قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا بد أن تعرف من تخاطب. الخطاب للغني غير الخطاب للفقير، الخطاب للرجل صاحب الحشمة غير الخطاب للرجل الذي ليس له ذلك، الخطاب لصاحب المنصب الكبير ليس كالخطاب لصاحب المنصب الأقل منه. ده له لون في الخطاب وهذا له لون في الخطاب. اللي هو إيه بقى؟ الجناح الثاني للعلم. احنا عندنا العالم لا يحلق في أجواء العلم وينجح إلا إذا طار بجناحين، وعلى قدر قوة الجناح يكون الطيران. ممكن الجناح يبقى مكسور أو يبقى مهيض مثلا، يبقى فيه علة فيبقى الطيران ضعيف. ها؟ الجناح الأول للعالم العلم نفسه. الجناح الثاني للعالم هو سياسة العلم. مش أي إنسان حصل علما يستطيع أن يبلغ هذا العلم. في واحد ينفع يألف بس ما ينفعش يطلع للناس يدعو، ده بتاع كتاب قلمه أبلغ من لسانه، ده من المصلحة أنه يفضل يكتب. ليه؟ لأنه لو خرج من مكتبته ودعا الناس إلى شيء ربما نفر الناس من هذا الشيء. دعوة الناس تحتاج إلى كياسة وتحتاج إلى معرفة بأخلاق الناس. عشان كده العلماء قالوا سياسة العلم أعوص من إتقان العلم. ليه؟ أنا دلوقتي ما عنديش فكرة عن باب من الأبواب، باب من أبواب العلم يعني، وأنا جاهل به تماما. الحل بتاعي إيه؟ أفتح الكتاب وأقرأ ما يتعلق بهذا الباب، خلاص كنت جاهلا صرت عالم، خلاص. لكن الحكمة دي التي يولد المرء بها، يولد المرء حكيما، محاكم الغشيم يفضل غشيم طول عمره إلا أن يهذبه الإسلام. عشان بس ما فيش حد يقول ما فيش فايدة فيه أنا مولود غشيم والكلام ده، لا، أنا أقول حتى يهذبه الإسلام
وحتى يشذبه العلم. ده لو أصله نفيس، معدنه نفيس. إنما لو معدنه ليس بنفيس هنعمل إيه؟ القرآن المجيد أنتم تعلمون أن الله عز وجل أنزله ضياء وهدى ونورا. تصور هذا الضياء والهدى يكون ظلاما لآخرين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أصله وحش، معدنه ليس نفيسا، يوم يأخذ هذا القرآن اللي هو الضياء المفروض أنه يستضيء به والمفروض أن يكتشف الطريق به، وإذا بهذا البني آدم كل ما يجد بئرا يسقط فيه برغم أن معاك الشاف، يبقى العمى مش عمى بصر بقى، العمى بصيرة بقى. فالقرآن اللي هو أشرف الكلام يكون عمى على ناس ويزدادون به خسارة. السبب أو الفرق بين ده وده إيه؟ نفاسة المعدن. وفي أبيات المرأة، أبيات المرأة العربية اللي أنا يمكن ذكرته مرة قبل ذلك، الحقيقة صورت يعني المسألة دي تصويرا بديعا. القصة بتقول إن هذه العربية كانت في طريق من الطرق، وبعدين وجدت إيه ذئبا صغيرا، أم ولدته سابته، فيعني صعب عليها أنها تسيب الديب يموت وبتاع، فأخذت الذئب الصغير ده هو اللحم ده هو، وأخذته. كان عندها شاه معزة يعني، ولسه والدة ولها بنت وكده، فقالت إيه يعني الديب ده إيه أو الكلب ده يرضع مع الإيه، يرضع مع المعزة دي. فعلا الكلب الديب رضع وبتاعه وكبر وربرب والكلام ده، والست تروح مشوار وترجع الديب عمال يلعب مع المعزة والكلام ده، لحد ما في يوم من الأيام بعد ما الديب استوى بقى وصار ذئبا يعني، ها رجع الست كده إذا بالديب فتح كرش المعزة وبيأكلها. فالست أول ما شافت المنظر ارتاعت وقالت أبياتا: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. خلاص ديب في جينات الديب، ترضعه بقى لبن معزة، ترضعه لبن بقر، ترضعه لبن جاموسي، هو ديب، هيطلع ديب ويكبر ويبقى ديب. صفاته كده، في ناس من الناس فيها جينات اللؤم، يطلع لئيم طول عمره مهما تحاول تعدله بالعلم، تعدله بالإيمان، بالدين، بالكلام ده ما تعرفش تعمل معاه حاجة. فاحنا عايزين نقول العالم الذي يبلغ دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يطير بجناحين. الجناح الأول العلم نفسه، لأنه لا يحل لجاهل أن يفتي. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن سبحانه وتعالى. يبقى ده العلم، ده الجناح اللي الجناح الثاني. إمتى بقى تحط العلم ده؟ تستخدمه إمتى؟ ساعات يبقى ما ينفعش تستخدم الدليل الصحيح. ليه؟ لأنه مش مكانه. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، ولكن قومك قصرت بهم النفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعلمه من تعظيم قريش للبيت، وإن هو لو هدم البيت لن يقول له أحد كلمة واحدة، خلاص كانت له دولة وكلامه ماض لا شك في ذلك، ولا يفعل شيئا إلا عن أمر الله. هدم الكعبة يبقى الله عز وجل أمره بهدم الكعبة خلاص، لكن الكعبة لها حشمة عند الناس، وهدين مبنية من زمان تنقض الكعبة. ما ده حصل اللي حصل أيام ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما أيام ما كان هو الخليفة قبل ما تحصل القصة بينه وبين عبد الملك بن مروان، لا الكعبة كده واهية البناء وبتاع، فحب يجددها. قالوا يا جماعة، لم الناس قال: يا جماعة أنا أريد أن أهدم هذا البيت وأبنيه على قاعدة إبراهيم، إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كذا وكذا وكذا، الحديث اللي أنا قلته ده. فبدأ كل واحد يقول رأيه. ابن عباس الحديث ده في صحيح مسلم، ابن عباس قال والله أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها. فقال ابن الزبير والله لو كان هذا بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده، إني مستخير ربي ثلاثا. واستخار ابن الزبير رضي الله عنه ربه ثلاثا ثم انشرح صدره إنه يهد الكعب. بالك بقى حد طلع معاه اتنين تلاتة اربعة ركبوا البنيان من فوق والناس كلها بتتفرج من بعيد، قال لك هتنزل صاعقة من السماء هتاكل الجماعة اللي فوق دول، ازاي ينقضوا الكعبة ويهدموها؟ فلما بدأوا يهدموا بقى يشيلوا حجر ويرموه والكلام ده هوت، والناس كلها لقت لا في صاعقة نزلت ولا في حاجة نزلت بتاع، تتابع الناس حتى ايه هدموا البيت كله ووصلوا الى القواعد اللي تحت خالص الى قاعد ابراهيم عليه السلام. فانا عايز اقول يعني شوف الكعبة كلها يعني الحشمة، النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا برغم ان المصلحة كانت تقتضي ان يبنى البيت على قاعد ابراهيم، ومع ذلك ما فعله وكان ممكنا، مش اقول مستضعف زي مكة مثلا، كان ممكنا أن يفعل ما يريد ومع ذلك لم يفعل. يعني ممكن الدليل الصحيح أنا ما أقدرش أحطه في مكانه، ما أقدرش أحطه في هذا المكان، ليه؟ قال لك الزمان لا يناسب. يبقى في هذه الحالة أسكت، دي اللي بيسموها سياسة العلم. عطر الكلام أنا أرجو أن أكون وفقت، يعني أنا تكلمت على سجيتي وأرجو أن أكون وفقت في طرح هذه المسألة وفي تبسيطها لينتفع شبابنا بها فيعم الخير الوفير على الناس. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.